الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى يا قومي والله نحن ذاهبون نحن على هذه الأرض نعيش فترة محدودة مستقرنا هناك بلدنا النهائي هناك راحتنا الطويلة هناك كل السعادة هناك ما استطعتم في الفسحة التي أذن لنا بها أن نبقى فيها على الأرض تعالوا نجتهد في الأعمال الصالحة حتى يكون لأحدنا رصيد كبير عند الله عز وجل يبلغ به الدرجات العالية حتى يشفع بعضنا لبعض ولئن كان الواحد منا مقصرا فهي دعوة ليعود إلى الله عز وجل لأننا في دار عمل وغدا ذاهبون إلى دار حساب إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وقال جل من قائل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب أخبار العلماء العاملين والحكماء الصالحين والمجاهدين المتقين تغرس في النفس الفضائل وتدفعها إلى تحمل الشدائد والمكاره في سبيل الغايات العالية النبيلة والمقاصد الجليلة هذه السير والأخبار ترفع نفسك من شهوات الماء والطين لتقترب بها من درجة عليين لا يعقل أن تبقى في الحياة خادما للماء والطين من الماء والطين خلقنا من التراب خلقنا لا يعقل أن تكون حياتك مرصودة للطعام والشراب أو للكساء والغذاء أو للدواء والإنجاب لا لمثل هذا خلقت أنت خلقت لتكون خليفة على هذه الأرض إني جاعل في الأرض خليفة أنت خلقت للجنة سير الصالحين ترفع هذه النفس لترتفع عن شهوات الماء والطين وتقترب بها إلى درجة عليين من هنا قال بعض الحكماء والعلماء الحكايات جند من جنود الله تعالى يثبت بها قلوب أوليائه نحن في الخطبة العاشرة من سلسلة عنوانها أعلام من الشام أحدثكم في كل خطبة من هذه الخطب عن علم ولد هنا أو مر من هنا أو عاش فترة من الزمن في هذه الأرض المباركة ثم أوري جسده في هذا التراب الطاهر الأعلام المختارون من بعد عصر الصحابة وحتى نهاية القرن الثالث عشر للهجرة حدثتكم عن السلطان الشهيد نور الدين زنكي وعن السيدة ست الشام وعن مؤرخ دمشق ابن عساكر وعن سلطان العلماء العز ابن عبد السلام وعن الإمامين الأوزاعي وابن كثير، وعن الحافظين الذهبي والمزي، وعن الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي. وعنوان خطبة اليوم: الخليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز. افتتح الإمام الذهبي ترجمته للخليفة عمر بقوله: عمر بن عبد العزيز الإمام الحافظ العلامة المجتهد الزاهد العابد السيد أمير المؤمنين حقا أبو حفص القرشي الأموي الخليفة الزاهد الراشد. أيها الإخوة، لا ريب أنه ما من أحد منكم إلا واطلع على سيرة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز كلها أو بعضها. وإننا إن كنا نتحدث عن عالم فيهمنا أن نجني الفائدة منه، من علمه أو من الطريقة التي وصل فيها إلى هذا العلم. يعني إذا ترجمت لكم لعالم، أنا أبحث عن موطن القوة، كيف اكتسب هذا العلم حتى نسلك مسلكه فننال ما نال. إذا كنا نتحدث عن عابد منضبط بالهدي النبوي، فنحن نهتم بالإفادة منه في عبادته ليحدثنا كيف رقى في سلم العبادة فاقترب من حضرة الله تعالى درجات ودرجات. إن كنا نتحدث عن تاجر موفق، يهمنا أن نتعلم منه السبيل التي سلكها في تجارته حتى نال سعادة في الدنيا وأجرا في الآخرة. لكننا اليوم نتحدث عن خليفة ملأ الأرض عدلا وبسط في خلافته خيرا، شهد له لخيريته القريب والبعيد والموافق والمخالف. فتعالوا نفيد من سيدنا عمر بن عبد العزيز ونسلط الضوء على عمر الخليفة، لنأخذ منه ونتعلم السبيل التي سلكها والطريق التي التزمها حتى بسط في الأرض عدلا وخيرا. إذن أنا لن أتحدث في الخطبة عن عمر بن عبد العزيز العالم، ولو شئنا لتحدثنا في هذا الموضوع طويلا. وحسبكم أن العلماء شهدوا للخليفة عمر بن عبد العزيز بالاجتهاد، قالوا وصل مرتبة الاجتهاد وهي أعلى مرتبة علمية في الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية علميا. لو أردنا أن نتحدث عن عمر العالم لتحدثنا، لكننا لن نتحدث. لو أرادت الخطبة أن تتحدث عن عمر بن عبد العزيز العابد لتحدثت. وحسبكم أن واحدا من صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذين صلوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وطال به العمر حتى رأى التابعي عمر بن عبد العزيز يصلي، قال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر، عمر بن عبد العزيز. لو أردنا أن نتحدث عن عمر العابد لتحدثنا حديثا طويلا. ولن أحدثكم عن عمر الأب المربي والزوج العطوف الحكيم، ولو شئت لفعلت. وحسبكم أن تعلموا أن عمر الخليفة ما شغله الجلوس على كرسي الخلافة عن الجلوس مع أولاده في كل يوم جمعة في صباحها يقرأ القرآن معهم ويقرؤون عليه القرآن. كان إذا قال لولده إيها قرأ الولد الأكبر، ثم قال إيها يعني حسبك، فقرأ الولد الثاني حتى يقرأ طائفة منهم. خليفة فرغ من وقته لأولاده ليدربهم على قراءة القرآن ودراسته. أقول لن تتحدث الخطبة عن عمر العالم أو العابد أو المربي، لكنها ستتحدث عن عمر الخليفة. قرأت في تراجم سيدنا عمر بن عبد العزيز الكثير، فوجدت أمورا ثلاثة كانت أعمدة الحكم في خلافة عمر، وقضت له حكمه، وحببت العباد به، وحفظت عليه آخرته. ثلاثة أمور رعاها عمر فيما وجدت والله أعلم: وقضت لعمر حكمه، وحببت الناس به، وحفظت عليه آخرته. بارك الله تعالى له في أيام خلافته على قلتها، وأعلى الله ذكره في أرجاء الأرض على اتساعها. هذه الثلاثة هي محاور خطبة اليوم: إنها العدل والمساواة وحفظ الحريات. العدل والمساواة وحفظ الحريات. أما العدل في دولة عمر، فالعدل أوله رد المظالم، وثانيه إيصال الحقوق إلى أصحابها. وما عدل يوما من سلط الظالمين على الآمنين، ولا من أكل حقوق العباد ولم يغص في هضمها. لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة وأراد إصلاح ما فسد، بدأ بنفسه، ثم بأهل بيته، ثم بأبناء عمومته من بني أمية، فأخذ ما بأيديهم من أموال كانوا أخذوها من الناس بغير حق في خلافة من سبقه، فردها إلى بيت المال. غضب بنو عمومته ولجأوا إلى عمتهم فاطمة بنت مروان. كانت فاطمة لا تحجب عن الخلفاء ولا ترد. لما دخلت على عمر عظمها وأكرمها كعادته، وألقى لها وسادة لتجلس عليها، فقالت: يا عمر، إن قرابتك يشكونك ويذكرونك أنك أخذت منهم خير غيرك. غيرك من الخلفاء أعطاهم، ليش يا أخي تأخذ؟ خلاص ما بدك تعطيهم، لا تعطيهم بس لا تأخذ، فلماذا أنت أخذته؟ قال: ما منعتهم حقا أو شيئا كان لهم، ولا أخذت منهم حقا أو شيئا كان لهم. هذا المال مال المسلمين، وعاد إلى المسلمين. قالت: إني رأيتهم يتكلمون، وإني أخاف أن يهيجوا عليك يوما غضبا. قال: كل يوم أخافه دون يوم القيامة، فلا وقاني الله شره. ثم دعا بدينار ومجمرة، فألقى الدينار في النار، ثم نفخ عليه حتى احمر، ثم قال: يا عمة، أما ترثين لابن أخيك من هذا؟ أنا أخاف غدا أن ألقى في النار فيحمر جلدي إذا لم أعطي الحقوق لأصحابها. روى الآجري أن رجلا ذميا من أهل حمص قدم على عمر بن عبد العزيز، فقال: يا أمير المؤمنين، أسألك كتاب الله، يعني احكم فيه بكتاب الله بكتابكم. قال: وماذا؟ قال: ابن عمك العباس ابن الوليد ابن عبد الملك اغتصبني أرضي. والعباس جالس في مجلس الخليفة. قال له عمر: يا عباس، ما تقول؟ قال: يا أمير المؤمنين، أقطعنيها الوليد ابن عبد الملك وكتب لي بها سجلا، معي ورقة طابو الخليفة الذي سبق هو وهبني الأرض، تفضل معي ورقة الطابو وراجع السجلات إذا بريد. فالتفت عمر إلى الذمي وقال: ما تقول يا ذمي؟ الرجل معه فك. قال: يا أمير المؤمنين، أسألك كتاب الله، لقد أخذت مني بغير حق وأعطيت له. فقال عمر: كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد ابن عبد الملك، اردد عليه يا عباس أرضه. فردها عليه. العدل سبب لتوطيد الحكم في المملكة، وعكسه بعكسه. عارض أصحاب النفوذ أيها الإخوة والجاه الذين بنوا جاههم على مظالم العباد سياسة عمر. طبعا أصحاب المصالح ما بيهمون هذا العدل، والذين يسرقون جهود العباد لا يهمهم أن يبسط الخليفة عدلا في الأرض، تتعطل المصالح عندهم لجهلهم ولقلة اجتهادهم وجهدهم الخير، ما عندهم طريقة إلا أن يسيئوا للعباد، فكيف يأتي من يصلح العباد وشأنهم؟ عارضوه لسياسته تجاه مظالمهم للعباد، وأعلنوا معارضتهم الصارمة. جمع عمر كثيرا منهم وقال لهم: انظروا، والله لوددت أن لا تبقى في الأرض مظلمة إلا ورددتها، على شرط أن لا أرد مظلمة إلا سقط لها عضو من أعضائي أجد ألمه ثم يعود كما كان حيا، فإذا لم يبقى مظلمة إلا رددتها سالت نفسي عندها. قال لهم: انظروا، والله لوددت ألا تبقى في الأرض مظلمة إلا رددتها، على شرط ألا أرد مظلمة إلا سقط لها عضو من أعضائي أجد ألمه ثم يعود كما كان حيا، فإذا لم يبقى مظلمة إلا رددتها سالت روحي. عند ذلك علم هؤلاء الفاسدون أنهم لا قبل لهم في حكم عمر وفي خلافة عمر. العدل أول ركن اعتمد عليه عمر بن عبد العزيز الخليفة في بسط سلطانه في الأرض وفي تحبيب الخلق به. أما المساواة فقد عمل عمر على المساواة بين أفراد الرعية في الأخذ والعطاء وفي الحكم والقضاء وفي سائر مرافق الحياة، لا يتفاضلون عنده إلا بالعلم والعمل الصالح، ونعم الناس في حكمه بالتساوي، مسلمهم وغير المسلم منهم، وجيههم وغير الوجيه فيهم، حتى إنه طبق مبدأ المساواة بينه وبين عامة الناس. وفي قصة تذكر في كتب التراجم عجيبة، يقولون حصل أن شتمه رجل بالمدينة، رجل بالمدينة المنورة سب الخليفة على الملأ من الناس، قال: فلم يكن ما أمر به سوى ما قد يأمر به كما لو كان المشتوم أحد أفراد الرعية، مثله مثل الرعية. انظروا ماذا فعل. ذلك ما حدث حين حكم رجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر ابن محمد ابن حزم والي عمر على المدينة في صلاته. أبو بكر الوالي يصلي بدل عمر بن عبد العزيز في المدينة، كان في حكومة لشخص، الوالي حكم على هذا الشخص ضده. قال: لما وصل الحكم أمضى على الحكم الخليفة، لما وصل الكتاب وقيل للرجل: هذا كتاب من الخليفة، جاء مصدقا للحكم لحكم القاضي والوالي. قال: فشتم الرجل الخليفة وشتم الكتاب وشتم حامل الكتاب، هو محقوق يعني عليه الظلم، والقاضي حكم عليه والكتاب ممهور، سب الكتاب وحامله والذي وقع عليه، سب الخليفة أمام الناس. قال: فهم أبو بكر الوالي بضرب عنقه، ثم راجع عمر وأخبره أنه شتمه، وفوق هذا أنه هم أيضا بضرب القاضي، فكتب إليه عمر: لو قتلته لقتلتك به، فإنه لا يقتل أحد بشتم أحد إلا أن يشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أتاك كتابي فاحبس على المسلمين شره وادعه إلى التوبة في كل هلال. ما بيصير تقتله يعني، وإذا شتم الخليفة شو صار؟ لا يقتل أحد بشتم أحد إلا أن يشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أتاك كتابي فاحبس على المسلمين شره وحطه بالسجن يا أخي، سوي له تعزير. حتى ينقطع عن هذه الشرور والإفساد بين الناس، وادعوه إلى التوبة كل هلال. هذا عن المساواة بين الناس، حتى إنه ساوى نفسه بالرعية بواحد من أفراد الرعية. العدل الركن الأول والمساواة الثاني. أما الركن الثالث الأخير فهو حفظ الحريات، سواء منها الحرية الفكرية والعقدية، أو الحرية السياسية، أو الحرية الشخصية، أو حرية التجارة والكسب. والحديث في هذا طويل، ويسمح لي الوقت أن أنقل مما كتب أحد الباحثين في الحرية السياسية زمن عمر، فقال: مما يدل على إعطاء عمر للناس الحرية السياسية أن أول إجراء اتخذه عقب إعلان العهد له بالخلافة تنازله عن الخلافة، لأنه عين من الخليفة الذي سبقه أو من قبل سابقه. فأول ما وصله الكتاب أنه أنت الخليفة، تعيين جاء، عزل نفسه، خرج على المنبر وقال: أيها الناس، جاءني الكتاب وأنا قد عزلت نفسي، فاختاروا لنفسكم خليفة. قال: فقال له الناس: قد رضينا بك، حاضرون في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لم يرضى بهذا الشيء، أرسل إلى الأمصار يسألهم هل يرضونه خليفة، فلما أجابوه بالإيجاب قبل. أول إجراء اتخذه عقب إعلان العهد له بالخلافة تنازله عن الخلافة، وطلب من الناس أن يختاروا خليفة. يقول الكاتب: فإذا كانت الحرية السياسية تتجلى في ممارستها في موضعين، أولهما المشاركة في اختيار الحاكم، وثانيهما إبداء الرأي والنصح للحاكم ونقد أعماله بمقاييس الحق، فإن عمر قد مارس الحرية السياسية في هذين الموضعين، فجعل للناس الخيار في توليه الخلافة، وطلب إليهم النصح والوعظ. أيها الإخوة، بهذه الثلاثة والله أعلم، العدل والمساواة وحفظ الحريات، وطد عمر حكمه وحفظ عليه آخرته وحبب العباد به. عليه بن أبي رقية أن عمر بن عبد العزيز مرض مرض الوفاة، فاجتمع أهله حوله فقال: أجلسوني، فأجلسوه، فجعل يقول: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا الله، أنا الذي أمرتني فتركت فقصرت، وأنا الذي نهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا الله. قالت فاطمة زوجته: قلت له: ألا نخرج عنك فإنك لم تنم؟ قال: فخرجت. قالت: فخرجت فجعلت أسمعه يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين، مرارا. ثم قال: أرى خلقا ليسوا بإنس ولا بجن. إذا ما كانوا لا إنس ولا جن ماذا يكونون؟ ملائكة. قال: ثم طفئ. قالت فاطمة: فلبثت طويلا لا يسمع له حس، فقلت لوصيف لنا: ويحك، انظر. فلما دخل صاح، فدخلت فوجدته ميتا قد أقبل بوجهه على القبلة. أوصى عمر بن عبد العزيز عند الموت أن يؤتى بشعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وأظفار من أظفاره، وقال: اجعلوها في كفني. ففعلوا. مات عمر بن عبد العزيز يوم الجمعة لخمس بقين من رجب سنة 100 بدير سمعان من أرض المعرة. وكانت خلافته 2 سنة و5 أشهر وأياما، وعاش 39 سنة ونصفا. عمر بن عبد العزيز الذي ملأ أطباق الأرض عدلا 39 سنة عمره ونصف، وخلافته 2 تقريبا ونصف سنة. رحمه الله تعالى وألحقنا وذرارينا بعباده الصالحين وجعلنا على هديهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.